أما الأمر الثاني مما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة فهو التكبير. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويبتدئ التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى حضور الإمام لصلاة العيد، من يبتدئ من غروب الشمس ليلة العيد إلى حضور الإمام يوم العيد، فيكبر الناس ذكورا وإناثا. أما الرجال فإنه يسن للرجل أن يجهر بالتكبير في الأسواق، رحمك الله، في الأسواق، في المساجد، في البيوت. وأما النساء فإن المرأة تسر به، لأن المرأة ليست أهلا للجهر بالذكر، أليس كذلك أيها الأخ؟ إيش؟ ماذا قلنا؟ ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. وتأمل قول الله عز وجل: ولتكبر الله على ما هداكم. فإن التكبير إنما يكون في مناسبات العلو، ولهذا كان الصحابة إذا علوا كبروا في السفر، وإذا نزلوا سبحوا. فكان التكبير يقال في مناسبات العلو، لأن المسلمين إذا أكمل الشهر فقد تعلوا عليه علوا إيش؟ معنويا وحسيا، علوا معنويا. فلهذا قال: ولتكبر الله على ما هداكم. وكيف يكبر؟ قال بعض أهل العلم يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقال آخرون يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والخلاف الآن هل يجعل التكبير وترا أو يجعل شفعا؟ والخلاف في هذا يسير، يعني إذا كبرت شفعا فلا بأس، أو وترا فلا بأس، الأمر في هذا واسع. ولو زدت التهليل أو التحميد أو ما شاء الله تعالى مما ورد في السنة فلا حرج عليك. هذا هو الثاني مما شرعه الله تعالى لهذه الأمة بمناسبة اختتام شهر رمضان. أما الأمر الثالث فإنه صلاة العيد، وصلاة العيد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء، أمر النساء أن يخرجن، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن لصلاة إلا صلاة العيد. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن صلاة العيد فرض عين، والعلماء اختلفوا في هذه الصلاة، فمنهم من قال إنها فرض عين، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة. ولكن الأقرب أن حكمها دائر بين فرض الكفاية وفرض العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج بالناس وصلى، وقد أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم. أما كيفيتها فمعروفة، ولكن أين تصلى؟ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غير مسجده، صلاها في مكان يسمى مصلى العيد. عجل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجده مع أن الصلاة في مسجده خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام إلى أن خرج إلى الصحراء. لماذا؟ لأجل إظهار هذه الشعيرة، شعيرة عظيمة من شعائر الله، لأجل إظهارها برز عليه الصلاة والسلام خارج البلد حتى تظهر وتعلن. ولهذا كان من السنة إذا جاء الإنسان من طريق أن يرجع من طريق أخرى لأجل أن تظهر شعائر هذه الصلاة في جميع أسواق البلد بقدر المستطاع. الحاصل أن هذه الصلاة دائرة بين فرض الكفاية وفرض العين، فمن حضرها أثيب ثواب الفريضة، أليس كذلك؟ من حضرها أثيب ثواب الفريضة، إما فريضة الكفاية وإما فريضة العين. فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يدع هذه الصلاة. ومن المؤسف أن بعض الناس بعد التعب في ليالي رمضان تجده ينام عن صلاة العيد ولا يصلي، وهذا حرمان كثير. قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. شوف الصلاة، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن تعتزل المصلى. إذن أدعو نفسي وإياكم إلى الحرص على هذه الصلاة وحضورها مع المسلمين يدعون الله عز وجل ويكبرون ويتقربون إليه بها، فربما تصيبهم نفحة. وكيف يخرج الإنسان إليها؟ يخرج إليها الرجل متطيبا متجملا، واستحب أكثر العلماء أن يغتسل لها أيضا كما يغتسل للجمعة، لأن في ذلك تنظيفا لجسمه. ويخرج الإنسان متجملا متطيبا متنظفا حتى المعتكف يخرج بثياب جميلة بعد التنظف والتطيب. وأما من قال من أهل العلم إن المعتكف يخرج بثيابه التي اعتكف فيها ولا يتجمل، فإنه قول ضعيف، لأنه لا دليل عليه، والتعليل الذي ذكر في ذلك تعليل عليل، لأنهم عللوا هذا الحكم بأن هذه الثياب توسخت نتيجة لعبادة، فكان الأولى أن تبقى على ما كانت عليه، كما أن دم الشهيد لا يغسل إذا مات بل يبقى على ما كان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في شهداء أحد أمر أن يدفنوا بثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهيد: إنه يبعث يوم القيامة يثعب دم جرحه دما، يثعب جرحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلذلك كان المشروع إبقاءه على ما كان عليه. لكن إذا نظرنا بين هذه المسألة وبين مسألة المعتكف، هل توسخ ثياب المعتكف من أجل اعتكافه؟ أيها المعتكفون، هل توسخ ثياب المعتكف من أجل اعتكافه؟ أنا لو أبقى 15 يوما وأنا أجوب الأسواق طولا وعرضا ولم أغير ثيابي توسخت، فتوسخ الثياب من أجل الاعتكاف، توسخ الثياب لأنك ما غيرتها. لو بقيت في بيتك وفي سوقك وبقت الثياب عليك 10 أيام تتوسخ ولا لا؟ تتوسخ. فتوسخ ثياب المعتكف مو من أجل الاعتكاف، من أجل أنه لم يغيرها، بدليل أن غير المعتكف لو بقي 10 أيام ما غير ثيابه توسخت. وإذا كان حمالا أو كانت أمتعة دكانه كثيرة الغبار يتوسخ أكثر ولا أقل؟ يتوسخ أكثر. فالحاصل أن هذا التعليل عليل، وأن المعتكف كغيره يسن أن يخرج متجملا متطيبا. ولكن احذر يا أخي أن تجعل نعمة الله عليك وسيلة لمعصية الله. احذر أن تلبس ما حرم الله عليك، سواء كان محرما لذاته أو محرما لوصفه، احذر ذلك. فتستعين بنعمة الله على معصية الله. اللباس المحرم لذاته مثل إيش؟ كالذهب والحرير. فإن الذهب حرام على الرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس ذهبا، لا خاتما ولا إزرارا ولا سلسلة ولا أي شيء يكون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب على رجل، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم بيد كريمة، هو الذي تقدم صلى الله عليه وسلم ونزعه من يده، ثم طرح رمى به وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها في يده. سماها جمرة من نار. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. ماذا قال؟ قال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، لله تركم أيها الصحابة. شف، ترك خاتم ذهب، بإمكانه يأخذ الخاتم يعطيه الزوجة أو الأم أو الأخت أو يبيعه، لكن خاتما طرحه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأخذه. وهكذا عذوب الصحابة رضي الله عنهم عما حرم الله عليه. أما نحن في هذا العصر، عندما تقول لواحد: يا أخي هذا حرام عليك، قال: والله عي لا يطلع، هل هذا عذر؟ نعم، ما هو عذر. إذا عي لا يخرج، من الممكن تقص. لا تتكلم يا أخي، السؤال ممنوع حتى يدور أسئلة. أقول إن هذا ليس بعذر، واعلم أنك لو اعتذرت عند أحد أمرك أو نهاك بعذر قد يكون مقبولا من حيث الاحتجاج والمجادلة، فإن هذا العذر لن ينفعك عند الله، لن ينفعك. إذا أردت أن تخاصم أحدا في أمر من أمور الشرع، فلا تتصور أو تتخيل أن الذي يواجهك هو هذا الإنسان. ما هذا الإنسان إلا هاد يهديك ويدلك، لكن من الذي سيسألك؟ الله عز وجل. تصور أنك سوف تحاج الله عنه يوم القيامة. قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. أكمل الآية: فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أنتم في هذه الدنيا جادلتم، وربما يكون الجدال مقنعا ظاهرا، لكن من يجادل من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يوم القيامة؟ لا أحد. ومن المحرم لذاته الحرير، لكن الحرير الطبيعي الذي هو من دودة القزل. أما الحرير الصناعي فإنه ليس حراما، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ما في الأرض فهو لنا. ولذلك من هذه الآية الكريمة التي أنزلها الله علينا نقول: كل من قال لنا هذا حلال من الطعام نقول له هات الدليل. كل من قال لنا هذا حرام من الشراب نقول هات الدليل. كل من قال هذا حرام من الثياب نقول هات الدليل. لأن الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض. فأي إنسان يقول لنا هذا حرام فإن لنا الحق أن نطالبه بالدليل، لأن معنا آية من كتاب الله عز وجل بيّن لنا سبحانه وتعالى أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. ولكن أنا شخصيا أرى أن لباس الحرير الصناعي قد يجر إلى فتنة، فإن الرجل إذا لبسه ربما تفتتن به النساء، أو يكون الرجل من الشباب الصغار فيفتتن به استخاف العقول والدين وضعاف الدين. لذلك لو عدل إلى لباس دون هذا في الرقة لكان أولى. وأما المحرم لغيره، احنا قلنا المحرم من اللباس نوعان، محرم لذاته مثل الذهب والحرير، ومحرم لغيره يعني هو في الأصل حلال لكنه محرم لغيره، وذلك كالثوب المسبل والمشلح المسبل والسروال المسبل. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رددها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، فقال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل يعني ثيابه من إزار أو سروال أو ثوب أو مشلح. المنان هو الذي يمن بما أعطى، سواء من بالصدقة أو من بالهدية أو من بالهبة. إذا أهدى إليك شيئا وجدت أن عينيه إذا قابلك تقول قد أعطيتك كذا وكذا، انتبه لا تقول لي شيئا. وربما يصرح عندما تتكلم معه بأدنى كلمة، يقول أنت نسيت أن أعطيك كذا وكذا. وهذا لا شك أنه مبطل لأجل الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أما المنفق سلعته بالحلف الكاذب فما أكثرهم اليوم، تأتي إليه هذه السلعة كم قيمة السلعة؟ قال قيمتها 10 ريال، والله ما بعتها بأقل من هذا، وباعها قبل تجي ب5 ريالات، ويحلف على هذا. أو يقول والله ما في السوق مثلها، وهي من أردى ما في السوق، يمكن ليس في السوق مثلها في الرداءة. وهكذا نسأل الله السلامة يحلفون على الكذب وهم يعلمون لينفقوا سلعهم. وش معنى ينفقوها؟ يزيد فيها، لأن النفاق بمعنى الزيادة. طيب، المسبل هذا الشاهد من الحديث، المسبل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام هنا مقيد بمن أسبل ثوبه خيلا، مقيد بمن أسبل ثوبه خيلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. لماذا نقول إن حديث أبي ذر المسبل مقيد بهذا؟ لأن العقوبة واحدة، والقاعدة الأصولية أنه إذا اجتمع مطلق ومقيد في حكم واحد وجب أن نقيد المطلق بالمقيد. انتبه، الحكم واحد ولا لا؟ وهو عدم التكليف، عدم التكليف. ولكن نعم لم نضر عدم النظر، عدم النظر. ولكن في حديث ابن عمر خيل قيد هذا، فيحمل المطلق في حديث أبي ذر على المقيد في حديث من؟ في حديث ابن عمر. ونقول إذا أسفلت وجررت ثوبك خيلا فاستعد لهذه العقوبة العظيمة، لا يكلمك الله يوم القيامة ولا ينظر إليك ولا يزكيك ولك عذاب أليم. كم العقوبة؟ أربعة، نسأل الله العافية. عدم الكلام، عدم النظر، عدم التزكية، العذاب الأليم. هذا إذا جرته خيلا. ولكن من يفسر لي الخيلاء؟ هذا مشكلة. ها؟
تكبر.
طيب الأخ
يتكبر على الناس بأن توبة الطويل ما أسمى التابع يتكبر على الناس.
أي يتكبر على الناس. أي نعم، يعني التعالي والترفع، التعالي والترفع والأسرع، وأنه فوق الناس فيجر هذا خيلا والعياذ بالله، هذه عقوبته. أما إذا أسبل لغير الخيلاء فإنه لا يعاقب بهذه العقوبة، لكنه يعاقب بعقوبة دونها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني ما نزل عن الكعب فإنه في النار، أي أن الإنسان يعاقب على هذا النازل فقط، يعاقب بالنار، يعني يكوى كيه تحت الكعب أو أنزل حسب نزول الثوب. وقد تقول: هل يمكن العقاب على جزء من البدن؟ والجواب: نعم يمكن. توضأ الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم في سفر، توضأوا مع رسول صلى الله عليه وسلم وجعلوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون تطهيرها، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. فجعل العقوبة على ما وقع فيه المخالفة، جعل العقوبة على ما وقع فيه المخالفة. هكذا أيضا هذا الثوب الذي نزل عن الكعب حصلت المخالفة بماذا؟ ها؟ بهذا الجزء النازل فقط، فيعذب عليه في النار. لكن الأول حصلت المخالفة في قلبه والعياذ بالله، وفي فعله أيضا، في قلبه لأنه خيلة، وفي فعله لأنه مسبق، فكانت العقوبة في حقه أغلظ، يعاقب بأربع عقوبات: عدم التكليف، عدم النظر، عدم التزكية، العذاب الأليم. أما هذا فهو دون بلا شك، لأن قلبه نزيه، ما أراد بذلك الفخر أو التكبر أو الترفع، لكنه شيء يميل إليه ويهواه، فنزل ثوبه، فنقول: عقوبتك أن تعذب بالنار على قدر النازل. وهل أحد يطيق النار؟ نعم. إذا كان الخط 220 ومسك بالإنسان ويروح يتلف، طيب لا أحد يقدر على النار ولا 10 دقائق ولا دقيقة واحدة، وأما هذا فيعذب بقدر ذنبه، والله أعلم بمدى أو بوقت بزمن عقوبته. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه يعذب النار، وعلى هذا فيكون الثوب النازل عن الكعبين محرما. وهل هو من الكبائر؟
نعم.
كيف ذلك؟ لأن القاعدة عند عامة العلماء أن الكبيرة كل ذنب رتب الله عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فهو من الكبائر، وهذا رتب عليه وعيد في النار فيكون من كبائر الذنوب، يكون من الكبائر. وأحكام فاعل الكبيرة أحكامه عظيمة، وليس هذا موضع ذكرها لأني أخشى أن يضيق الوقت علينا، ولكن أقول إنه لا يحل لأحد أن ينزل ثوبه عن كعبيه أو مشلحه أو سرواله ولو كان غير خيلاء، لأنه قد توعد عليه بالنار. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه طعن بخنجر في حدي له وجهه، ونقل إلى بيته وجاء الناس يزورونه، وكان من جملة الجائين إليه شاب من الأنصار وعليه إزار، فلما انصرف من عمر رضي الله عنه وإذا إزاره يضرب على الأرض، فناداه عمر وهو في تلك الحالة الرهيبة، فقال له يا ابن أخي، شف اللطف واللين، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. الله أكبر، كم فائدة السبيل؟ فائدتان عظيمتان، أتقى لربك ولباس التقوى ذلك خير، والثاني أبقى لثوبك، لأن إذا كان ينزل على الأرض الأرض تأكله ويذهب سريعا. وكون عمر بن الخطاب يتكلم في هذه الحال بما تكلم به على هذا الشاب يدل على أن الأمر عظيم. هل قال هذا الشاب يا أمير المؤمنين أنا لم أفعله خيلا؟ لا، اقتنع وامتثل. أما الناس اليوم فإذا جئت تنصح أحدا في هذه المسألة قال لا، لا قبول لقولك. لماذا؟ قال لأن عندي دليلا أقوى من دليل. فضل، ما هو الدليل؟ لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا قام صديق هذه الأمة والخليفة الأول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده، والذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وسام البراءة من الكبر، قال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ ولكن الاستدلال غير صحيح، لأن هذا أراد أن ينزل نفسه منزلة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخشى أن يكون دعواه أنه بمنزلة أبي بكر الصديق من الخيلاء. نقول له رويدك، أولا أبو بكر ما نزل ثوبه بقصد، وإنما يسترخي عليه إلا أن يتعاهد، وهذا فيه إشارة إلى أن أبا بكر يتعاهد ثوبه. ثانيا أن أبا بكر لا تساويه لا أنت ولا كل من في عصرك في نزاهته من الخير، لكن بعض الناس يعتذر بعذر أذكره لكم لنحكم عليه. يقول إن الخياط هو الذي جعل الثوب طويلا، هذا صحيح؟ الخياط لو تقول خطه إلى الركبة قال الله يعافيك تحذف عني بعض الشيء توفر عليه، ولكن هذا كقول الشاعر رمتني بدائها وسلتي. يجعلون هذا الخياط المسكين يجعلون اللوم عليه. ولو ذهبت للخياط وقلت يا أخي ما تتق الله تجعل هذا الثوب طويل لهذا الرجل، وش يقول لك؟ يقول هو اللي قال لهذا، يقول هو اللي قال لهذا. وهذا العذر كما قلت قبل قليل لا ينفع الإنسان. إذن بقي علينا أن نقال هل يصح أن نخصص حديث أبي ذر وأمثاله بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هل يخصص قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسلم من الكعبين في النار بحديث ابن عمر من جر ثوبه خيلا ويحمل على من فعل ذلك خيلا؟ والجواب لا. لماذا؟ لأن العقوبة في الفعلين مختلفة، واختلاف العقوبة معناه اختلاف الحكم. وإذا اختلف الحكم وإذا اختلف الدليلان في الحكم لا يقيد أحدهما بالآخر. أرأيت قول الله عز وجل في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفي آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن المعلوم أن التيمم إنما تمسح فيه اليدان إلى الرص، إلى الرص. طيب تمسح طيب مرة ثانية، أن التيمم تمسح فيه اليدان إلى الكوع. لا، إلى الكوع. خطأ، كلكم يكون خطأ. أقول كلكم أخطأتم. صحيح؟ لا يا أخي، تمسح اليدان في التيمم إلى الكوع، فإن لم تعرف الكوع فأنت ممن لا يعرف كوعه من كرسوعه. طيب أين الكوع؟ ها؟ طيب واحد منكم أين هو؟ قم وراء أخوانك. أنت الحين كل اللي تضميته يعني خص الكوع بواحد من أصابعك، حط واحد من أصابعك على الكوع. هذا صح صح. أين الكرسوع؟ لا. طيب ننشدكم هذا البيت لتعرفوه. يقول وعظم وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. عرفتموه الآن؟ وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. تمام؟ صار هذا المفصل فيه ثلاثة أشياء: كوع، كرسوع، رسغ. وعظم يلي وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. هذا بوع رابع. ما هو البوع؟ العظم الذي يلي إبهام الرجل. أنشدكم مرة ثالثة لأجل أن تنشدوه عليه. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. من ينشد البيتين؟ ترهم بنتين مهمتين. من ينشد بيتا واحدا؟ البيت الأول. لا، ما هو هكذا بانتظام. من يعرف من ينشد البيت الأول؟ يلا يا حل.
وعظم
كم؟
وعظم يلي الإبهام كوع.
نعم
وما يلي وما يلي وما يلي لخنصره كرسوع،
لخنصره
لخنصره كرسوع، وما يلي
والرسغ
والرسغ
ما وصل
ما وصل.
طيب ما هو جيد في الحفظ. يلا.
وعظم يلي الإبهام كوع.
نعم.
وما يلي لخنصره وما يلي الخنصر الخصوع والرصب مع وصف.
طيب أحسن أنشر بالثاني وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. نعم ملقب واحذر من الغلط احذر من الغلط. طيب أقول في آية الوضوء قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وفي آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل نحمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء ونقول يمسح في آية في تمسح اليد في التيمم إلى المرفق حملا لهذا المطلق على المقيد في آية في آية الوضوء؟ الجواب لا، لأن الحكم مختلف. وهكذا القاعدة، إذا اختلف الحكم بين المطلق والمقيد فإن المطلق لا يقيد بالمقيد. انتبه لهذا. نأتي إلى الحديث اللي معنا الذي أراد أن يقول إن قوله ما أسفل من الكعبين في النار هذا في من فعل ذلك خيلا، فنقول لا يمكن ذلك لأن الحكم مختلف. ما عقوبة من جره خيلا؟ ألا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وعقوبة من لم يكن خيلا في النار، وحينئذ لا يمكن أن يقيد المطلق في المقيد. انتبه. ويدل لذلك ما رواه مالك رحمه الله من حديث أبي سعيد قال أزرة المؤمن إلى نصف ساقه وما أسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فتجد في هذا الحديث نص على إيش؟ على الأمرين جميعا، وبين أن لهذا حكما ولهذا حكما آخر مخالفا له، وعليه فلا يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر. وأخيرا أحذر إخواني من أن ينزلوا ثيابهم إلى أسفل من الكعبين، لأنهم إذا فعلوا ذلك استعانوا بنعم الله على معصية الله، وصاروا مستعدين لأن يعذبوا بالنار فيما نزل عن الكعبين. ثم إن ما بين نصف الساق إلى الكعب كله والحمد لله الأمر فيه واسع، لا يلام الإنسان إذا نزل ثوبه عن نصف ساقه، ولا يلام إذا رفعه إلى نصف ساقه، لكنه يلام إذا نزله إلى ما تحت الكعب ولو غير خيلاء، وأشد من ذلك أن يجره على الأرض خيلا. طيب الذي يفعل عند انتهاء هذا الشهر ما هو؟
ثلاث
أمور: زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. وعلمتم ما ينبغي أن يفعل عند صلاة العيد من التطيب وغيره. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فإنه يحرم عليهن أن يخرجن إلى الأسواق متطيبات أو متجملات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أي نهى أن تخرج المرأة متبرجة أو متطيبة حتى ولا إلى مكان العبادة ولا إلى الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أصابت فخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، لأن النساء يحضرن في صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب علينا نحن الرجال أن نمنع نساءنا من أن يخرجن إلى الأسواق في أيام العيد وغيرها متبرجات أو متطيبات، لأن الله جعل الولاية عليهن منا، فقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع ورجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته. ثم إن الذي ينبغي من حيث الشرع والعقل أن يكون الرجل رجلا بمعنى الكلمة، أما أن يكون رجلا ولكنه مدبر من قبل المرأة فهذا خلاف الرجولة وخلاف ما تقضيه الشريعة. فأنت رجل يجب أن تكون رجلا وأن تكون لك الكلمة العليا بالنسبة لأهلك، بحيث تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله. هذا ما أقوله، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. ونأتي الآن إلى الأسئلة.